قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مرة أخرى مع كيف وأخواتها، وكيف وأخواتها برنامج له مزية خاصة أنا دايما أقول عنه في السريع. فهذه المزية التي بفضل الله عز وجل عالجنا فيها كثيرا من الموضوعات، يعني واحدة أخت مسمية نفسها أم القوارير، ولا دي اسمها إيه، اللي بتقول لي والله يا شيخنا، هي فين؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كانت تقول كنت أظن أنني لن أراك مباشرة بعد رمضان. فالحمد لله، يعني وأنا كمان كنت أظن إن أنا مش هاجي تاني مباشرة، لكن كنت لسه بكلم مدني دلوقتي بقول له ما كفاية فضفضة، قال لي مش ممكن، فاحنا عايزين نتحايل على الأستاذ علي سعد شوية إن هو ربنا يكرمه يسر لنا ويسر الأمور. أنا شايف في أسئلة كويسة ومهمة، إن شاء الله أجيب عليها المرة دي. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي في كيف وأخواتها مرة أخرى، وعود إلى تربية الأولاد. انا يعني سمعت ان في قناة الناس اكثر من برنامج بيتكلم عن تربية الاولاد، ولكن يبدو والله اعلم وللمشاهد حق الحكم ان احنا بنتكلم من منظور مختلف، لان انا سمعت حلقة لاحد المتكلمين بنتكلم احنا من منظور مختلف، يعني احنا بنتكلم في اصل الموضوع بناء امة، قلنا ان احنا هنعالج بناء الامة ده في بناء البيت المسلم، هذه القضية بناء البيت المسلم، فاتكلمنا عن الزواج والزوجة والزوج وبعدين الاولاد، ازاي يبقى البيت ده تكوين لامة مسلمة نحلم به، بنحلم في وجود امة الاسلام التي يقوم بها عز الاسلام والمسلمين، بنحلم بإيجاد أمة الإسلام التي تحمل الرسالة وتبلغها للناس، بنحلم بوجود أمة الإسلام التي هي النموذج في الأخلاق وفي المعاملات وفي العقائد، نموذج الأمة المثالية، بنحلم بوجود أمة الإسلام التي هي ترث الأرض وتمكن بالتمكين للدين ونصرة دين الله عز وجل وإقامة حكم الله في الأرض، هي دي الأمة اللي بنحلم بيها. فلذلك كان من سبل إيجاد هذه الأمة إن أول لبنة في الأمة البيت المسلم، ثم المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك الدولة المسلمة، وبعدين الأمة المسلمة. فبدأنا من البيت بالفرد، ثم الزواج، الزوج والزوجة اللي بيكونوا البيت ده، ثم الأولاد اللي هم بقى هي فيهم الأمل، فيهم الأمل. ولاحظت كثرة الكلام من الكتب الغربية وكثرة الكلام عن الأطباء النفسيين في تربية الأولاد إن المقصود الغالب تدليل الولد، وبالعكس ده أنا شايف تعظيم الولد، ده أنا شايف تأليه الولد، ودي الآفة الخطيرة جدا. إحنا ما بنمنعش التدليل، لكن بنأمر بالتربية، وبنأمر بالتربية ليس على مزاج الطفل. وأنا قلت كثيرا جدا أن الكتب الغربية لهم أهداف في التربية غير أهدافنا، أهدافنا كمسلمين الهدف من التربية إيجاد العبد الصالح، إيجاد الرجل الذي يرضي الله، مش يرضي نفسه وشهواته وأهوائه وشخصيته، مش ده اللي هو بتبحر إليه التربية الغربية، إيجاد الرجل الذي يرضي نفسه ويصبح راضيا عن نفسه، لا، احنا بنبحث عن الرجل الذي يرضي الله والله يرضى عنه. فعشان كده نختلف تماما في طريقة التربية. عندنا أصول أعظم من أصولهم بلا شك، بلا أدنى شك أن أصولنا الإسلامية في تربية الأولاد من القرآن ومن السنة هي الأصول الحاسمة القاطعة. وإذا جرت أي مناظرة في الدنيا في هذه الأصول إلى أين تثمر وتوصل، وأصولهم إلى أين تثمر وتوصل، فسيشهد للإسلام بأنه يربي رجالا مثاليين لا يوجد مثلهم على ظهر الأرض. قلت أن قانون الأخلاق في الإسلام، دستور الأخلاق في الإسلام، تتقاصر دونه أحلام الفلاسفة الذين كتبوا في المدينة الفاضلة، يعني بيحلموا بإيه؟ دستور الأخلاق في الإسلام أعظم من أحلامهم بلا شك قولا واحدا. فلذلك كذلك أيضا لو صنعنا طفلا على كما يريد الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا سنجده إنسانا مثاليا كاملا أقصى درجات الكمال الإنساني بلا شك. لكن الآفة اللي بنضيف فيها البيضة ولا الفرخة هي كيف يربي أب لم يربى ابنا. الأب أصلا لم يربى هذه التربية ولم يلقنها، ازاي بقى يربي الولد ده؟ هي دي المشكلة الكبيرة. طب نيجي نربي الآباء، ما هو الآباء مش هيتربى خلص عدة. هي دي المشكلة الإشكال الذي يحتاج من علماء الإسلام إلى لجنة لإيجاد حل لهذا الإشكال. كان حلمي، وأنا قلت قبل كده مين حلمي ده، قصدي أنا بحلم يعني، كنت بحلم إن أوجد مدرسة إسلامية داخلية الأولاد يعودوا فيها، ولعل هذا ما يفعله اليهود الآن. أخبروني أنهم في بلاد الغرب في أمريكا وغيرها، اليهود بيدخلوا الأولاد مدارس ما بيخرجش من الباب، ما بيشوفش أبوه وأمه تاني. يدخل طفل من سن 5 سنوات ولا 4 سنوات، يخرج 24 سنة وقد لقن اللاهوتية. طبعا في إيدينا لا يصلح هذا، وإنما كنت بحلم بس توجد مدرسة داخليا الولد يروح خميس وجمعة، وإيه هنصلح اللي لخبطوه في الخميس والجمعة يعني، وما فيش أجازات بقى نص السنة والآخر سنة، ويبقى لها مناهج خاصة في إخراج علماء ربانيين. لكن ضاع العمر وقصر عن تحقيق كثير من الآمال. الشاهد محتاجين حل، كيف نربي أولادنا على ما يرضي الله. هؤلاء الأولاد من أكبر العوائق التي تواجه المسلم، العوائق كثيرة جدا التي تواجه المسلم في تربية أولاده، لكن من أكبر العوائق نفسية الأب والأم من أنفسهم. قد تكون نفسية الأب هو مشغول بنفسه، مش فاضي الموضوع تربية الأولاد ده، أنا هدي له فلوسي يروح مدرسة وهدي له مدرسين وهدي المسجد يحفظ قرآن، عايزين مني أي أكتر من كده؟ ونفسية أم عايشة لنفسها، عايزة هي تبقى جميلة ودلوعة وتستمتع بحياتها وجمالها وزوجها وتليفوناتها ويتركوا هذا الابن بغير تربية. هي دي المشكلة الكبيرة جدا التي تضيع أكثر الأولاد وتخرج أكثر الأولاد ناقمين. أنا فزعت من سؤال أهوك في أول يوم ناخد فيه أسئلة من الواد مرائب 4 ده اللي شغلنا دايما بالأسئلة، ربنا يهديه ويتوب عليه. بيقول إيه؟ بيقول أمي بتاخد فلوسي كلها. بيقول أنا ملتزم، اسمع النص كلامه، الأم تأخذ من ابنها الأكبر الملتزم كل ماله وتنفقه على نفسها وأولادها وتتهمه بالعقوق إذا لم يفعل وتسيء معاملته ولا تفعل نفس الشيء مع أخيه الأصغر الذي ينفق ماله كله على نفسه. الحال هذا مستمر لسنوات، نصيحة للولد الكبير البار بأمه، ولكنه بدأ يشعر بكره شديد لأمه بسبب ظلمها إياه. اتخضيت، فزعت من كلمتين، كلمة كره شديد لأمه وظلمها إياه. ده كل ده عشان الفلوس؟ طبعا معلش بنسمع من طرف واحد، لو سمعنا من أمه هتقول ولا بيديني ولا حاجة، ده أنا يدوبك باخد منه حاجة بسيطة، وأخوه ما باخدش منه التاني عشان التاني يدوبك ماشي ماشي حاله. احنا بنقول ايه؟ احنا سمعنا من الولد، حتى لو بتاخد ماله كله ولا اظن احدا يفعل، لكن كره شديد عشان الفلوس لامه. فبقول ما تزعلوش مني، العف امه لانها ما ربتوش اصلا، لو ربته صح ابدا مستحيل قلب ابن يكره امه لو اتربى صح. لكن الكره ده من الصغر، ما بينظرش الام بالتوقير الكافي والاحترام الكافي والحب الكافي والولاء الكافي والرضا الكافي، ما بيبصش لامه انها بتأدي واجبها نحوه. لو الابن طلع مفعم بهذا الشعور ان الام ادت واجبها، يبقى الام ساعتها لو خدت روحه مش هيزعل، مش هيكرهها. قد يكون الاخ مبالغ وعشان كده بيقول نصيحة. نصيحتي ليك يا ابني، الام دي باب من ابواب الجنة، ولو الجنة بفلوس
يبقى كده كويس. خليك تروح الجنة ارضيها، ارضي امك مهما تكن، مهما خدت فلوسك. ولو الكلام ده بدل ما تقوله لي انا وتمعتهم في التلفزيون الدنيا كلها تقراه، عيب. تروح تقعد تحت رجلين امك وترفع رجل امك كده وهي قاعده على الكرسي وانت قاعد تحت رجليها، تبوس رجليها وتقول لها انا كل ليكي واللي انت عايزاه، تيجي نقسم الفلوس اللي بتدخل لي بالنص، انا بيدخل لي 100 جنيه، انت 50 وانا 50 ينفع، طب انت 20 وانا 80 ينفع، وانا حالي كذا وظروفي كذا وولادي كذا، ودي التفنيطه بتاع فلوسي في الشهر. يبقى كلام حلو بين ابن وام. لكن زعلت قوي كره شديد لامه لظلمها اياه. التعامل مع الام ما يبقاش كده. الشاهد خلاص يعني انا اقتنصت هذا شاهدا على كلامي ان الاباء والامهات ما بيربوش، وعشان كده بيبقى جزاءهم في النهاية هذا العقوق. والله حكم عدل، لانه كثر على ألسنة الاخوة ايضا او الشباب او الابناء، كثر على ألسنتهم انه يقولوا دعقك صغيرا قبل ان تعقه كبيرا. فالله حكم عدل، سيحكم من الذي عق من، ومن الذي قصر في حق من، ومن الذي آذى من، ومن الذي عصى الله في من. ولكن نصيحتي للأولاد، ليس ثمة أحسن في معاملة من لم يتق الله فيك أن تتقي الله فيه. ده في معاملة الناس، اللي لم يتق الله فيك أنت اتق الله فيه. فإذا كان أبوك وأمك يبقى من باب أولى. لكن النهاردة أنا بكلمك أنت بقى يلي حاسس أن أمك ظلمتك، بكلمك أنت يلي حاسس أن أمك ما قامتش بالواجب ناحيتك، بكلمك أنت يلي حاسس أن أبوك ضيعك، بكلمك أنت أنت يلي حاسس أن أبوك هو السبب في نكستك ونكبتك، بكلمكم كلكم يلي حاسين ان الاب والام حاسين بقلوبكم في قلوبكم بنغزة تجاه الاب والام. اياكم، هذه نزغات شياطين. حب ابوك وحب امك واخلص لهما وان اذوك، والله جل جلاله سيخلفك خيرا. دي الاولى. الثانية، التجربة اللي انت خطتها بقى في حرمانك من حنان وعطف واكرام وتربية ابوك وامك، ما تغلطش نفس الغلطة مع ولادك. ادي ولادك بقى جرعة حنان زيادة، ادي ولادك وقت اطول في التربية، ادي ولادك جرعة اهتمام زيادة، عوض ولادك اللي انت اتحرمت منه في صغرك وخلاك تخرج بهذه العقد النفسية. عايزين نخرج، نريد ان نخرج جيلا لأمة الاسلام، جيل خالي من العقد تماما، جيل سليم النفسية، ليستطيع هذا الجيل ان يحمل هم الاسلام وان يتميز بالاسلام وأن ينصر دين الإسلام وأن يرفع راية الإسلام. بيقول إن أول عائق من عوائق التربية انشغال الأب والأم، انشغال الأم بأحوالها والأب بأحواله، وتركوا الأولاد. ظن الأب إن وظيفته إن يجيب لهم فلوس، ظنت الأم إنها تطبخ لهم وتوكلهم. لا، مش دي الوظيفة الأساسية. الوظيفة الأساسية تربية هذا الجيل، هو ده. أنا قلنا من البداية خالص اختيار الأم أن يختار الرجل مش امرأة أنثى لشهوته، وإنما يختار أما لأولاده. دايما لازم تميزوا كلامي ان انا بتكلم عن اللي عايزين يدخلوا الجنة الى الفردوس الاعلى. اللي عايز يدخل الجنة. اما اللي عايز يمشيها اي كلام وخلاص وحر. لكن الناس اللي عايزين نأخذهم في طريق الى الجنة يبقى لما يجي يتزوج بيبحث عن ام لاولاده. الزوجة دي او البنت دي اللي انا بختارها اللي انا رايح اشوفها تنفع تطلع لنا امير للمؤمنين. العيلة دي ابوها ده وامها ده وامها دي اخوها ده هيبقى خال اولادي واختها دي هتبقى خال اولادي. البيت ده هينفع ان زوجتي احيانا تروح تقعد فيه ليلة او ليلتين وتلاتة مع اولادي يقعدوا فيه ويسمعوا ويشوفوا اللي موجود ده. هذا حال الاختيار. شفت فين؟ اثنين، الزوجة نفسها لما تحمل ازاي بطن الام اول محضن تربوي للطفل. هذه البطن سيسقى فيها دين وبعدين هيرضع دين. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. وان الرضاع امر فطري، فالامر الشرعي بقى ارضعيه يبقى مناطه شيء اخر. وبعدين الام بقى اللي الطفل في حجرها هيسمع منها ايه، وعينه اول ما تتفتح عليها هيشوف منها ايه، والبيت ده هيبقى شكله ايه. هو ده الطفل السوي اللي احنا بندور عليه، اللي احنا محتاجينه. تعالوا ناخد فاصل دقيقة ونرجع تاني. احبكم في الله.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أهدي أولادنا، اللهم نجينا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين خيرا وبركة، وادفع عنا وعن المسلمين والمسلمات الهموم والأحزان. اللهم إني أسألك أن تزوج كل من تحتاج إلى الزواج من المسلمات. اللهم ارزقهن زوجا صالحا يكون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. اللهم لين الأبناء للآباء، واللهم لين الآباء والأمهات للأبناء. اللهم اهد قلوب المسلمين أبناء وآباء وأمهات يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوتي أنا أحبكم في الله. كنا نتكلم عن عوائق تربية الأولاد. كنا قلنا أن العائق الأول انشغال الأب والأم، ده مشكلة كبيرة جدا. يجب على الأب أن يفرغ وقتا لأولاده وأن يهتم بهذه القضية. إذا ما كانش عند الأب وقت أن هو يعني يربي أولاده، قصدي لم يربي ينال القسط الكافي من الأب والأم في التربية، فليقرأ في هذه المسألة، يقرأ فيها. وفي كتب إسلامية كتير جدا. أنا بنصح الأب لزوما أنه يقرأ كتاب اسمه مسؤولية الأب المسلم. في كتاب مجلد كده رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير الله أعلم. مسؤولية الأب المسلم مهمة جدا وطيبة جامعة لشتات الموضوع في مسؤولية الأب. أما الأم فالكتب كثيرة جدا في قضية الأم، ومنهج الإسلام في تربية الأولاد ده كتاب أظن لأحد أيضا علماء الحديث جمع فيه كل الآيات والأحاديث التي تخص تربية الأولاد، فأرجو أن يطلع عليه أيضا. الشاهد أن اللي فاته أن يكون عنده علم في تربية الأولاد لم يسمع شيئا في مجموعة لفضل الشيخ محمد إسماعيل المقدم شيخنا وأستاذنا وحبيبنا ربنا يكرمه ويرضى عنه اسمها محو الأمية التربوية، أظنهم حوالي علبتين 16 شريط حلوين ومهمين أيضا. طبعا الحاجات دي سهل الحصول عليها من النت، أسهل من البحث عنها في المكتبات. الشاهد يا إخوة إن اللي ما عندوش علم في تربية الأولاد سواء الأب أو الأم يجب، أصل إحنا قلنا قبل كده إن تربية الأولاد واجب شرعي، فرض، فرض على الأب إنه يربي ابنه، وإلا لو قصر الابن هيجي يوم القيامة على قنطرة القصاص ويقول يا رب خذ حقي من أبويا لم يربني، لم ستسأل، لأن ربنا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا ما علمتوش اللي ينجو بيه من النار يبقى في الحالة دي هياخد حقه منك يوم القيامة، وبنتك هتاخد حقها منك يوم القيامة، ابنك هياخد حقه منك يوم القيامة، وبنتك هتاخد حقها منك يوم القيامة، وتقف أمام حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم بالسرائر والضمائر سبحانه جل جلاله جل في علا. العائق الثاني المجتمع والبيئة اللي احنا عايشين فيها، شيء خطير جدا يعني نفسيات الأولاد. وأنا نفسي أتكلم في الصلاح النفسي، نفسية من الداخل. المدارس بقت عجيبة جدا، لأن الابن قاعد في فصل فيه 30 أو 40 من التلاميذ معاه أو 20 أو أقل أو أكثر، بيسمع من هنا ويسمع من هنا ويشوف من هنا ويشوف من هنا، ويشوف المدرس ويشوف المدرسة والسكرتير والسكرتيرة والمدير والمديرة والعامل والكناس وبتاع الكانتين، كل هذا عين الولد مفتوحة بترى كل هذا، وكل ده بيأثر على نفسية الطفل من الداخل. يعني أنا مش عارف أقول إيه والله، يعني ينبغي أن نشفق على أنفسنا في هذه المسألة، لأنها بقت من المصاعب، من المصاعب الخطيرة أن تواجه كل هذا الكم الذي يصب في رأس ابنك. تخيل رأس ابنك مفتوحة كده وكل الدنيا عمالة تكب فيها، وانت مطالب انك تفضي كل ده وتفرزه وتحط الصالح وترمي الباقي. مشكلة، مشكلة كبيرة مش سهلة. طب نقفل على اولادنا ازاي؟ هو ده المطلب، ان احنا نحجم علاقات اولادنا على قد ما نقدر. ده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، انه منع الصحابة من الانفتاح على اي شيء حتى على كلامه هو، قرآنه بس، منع الصحابة انهم يكتبوا كلامه هو صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ممنوع يقروا في كتب اهل الكتاب. لما عمر بن الخطاب جاب الورقة رسول غضب وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي. لذلك كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان الكل يهتم بالقرآن، القرآن وبس، فيش حاجة تاني غير القرآن، ينشغل كل الناس بالقرآن. فلو نقدر نعمل مع أولادنا بقى أن يبقى الاتجاه واحد، لأن احنا قلنا حين تتعدد مصادر التلقي يحصل الشتات الذهني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك لكي لا يكون في صدرك في أول سورة الأعراف، كي لا يكون في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يبقى عشان الواحد ينذر به لازم يبقى ما فيش في صدره حرج، ما يبقاش في صدره حرج. فالطفل لو أوامر أبوه بيتلقاها وفي صدره حرج، لو أوامر أمه توجيهات أمه يتلقاها في صدره حرج منها، ما يعرفش يعمل بها ويمشي بها ويتخذها أسوة ويعيش بها ويعيش عليها لو في صدره حرج. فعشان كده بقول ان يجي الحرج ده في صدره منين؟ انه سامع امور مختلفة. طب نعمل ايه؟ الحل الوحيد تحجيم الولد علاقاته وانفتاحاته، يبقى دايما تحت عيني. وده اللي اوصى به ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تربية السلة المؤمنة الاولى، قال ولا تعد عيناك عنهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولا تعد عيناك عنهم، هي دي وصيتي لك في ولادك، ولا تعد عيناك عنهم، خليهم دايما تحت عينك، ولا تعد عيناك عنهم في خروجه في فسحه في علاقات، تحت عينك قدام الكمبيوتر، قدام تحت عينك قدام التلفزيون، في التعامل في بيوت الاهل تحت عينك، لكي لا يتلقن الولد ما لا يرضي الله. تحت عينك ولا تعد عيناك عنهم، تحت عينك مع التحجيم الكافي على قد ما تقدر. من العوائق أيضا في تربية الولد الخلافات الأسرية. إذا أردنا ولدا مثاليا فلا بد أن ينشأ في أسرة مثالية. طب نجيب أسرة مثالية دي منين يا عم الشيخ؟ نقول يعني حتى ولم تكن أسرة مثالية فليكن الظاهر أمام الأولاد المثاليات قدام الأولاد. نخلي خلافاتنا وزعيقنا ومشاكلنا وبكاء الأم وصراخ الأب والمناقشات والمحاسبات بعيدا عن أعين وآذان الأطفال بقدر الإمكان على قد ما نقدر. لكن لو انفتحت آذان الأطفال على إن في خلافات بين الأب والأم، يعني غالبا بيطلع الولد نفسيته مش مستقيمة مهما عمل الأب عشان يصلح صورته، هتفضل صورة إن أمه بتبكي في دماغه، أو مهما حاولت الأم إن تصلح صورة إن الأب قام غضبان ومكلش وخرج زعلان، صورة الأب اللي زعلان دي هتفضل في ذهن الطفل. لذلك لو قدرنا بقدر الإمكان إن احنا نرسم قدام الأطفال صورة زوج وزوجة بيحبوا بعض وسعداء ومتفقين، هيبقى ده أنفع في تربية الأولاد، أنفع كثيرا، أنفع كثيرا جدا وأدوم في تربية الأولاد. من العوائق أيضا في تربية الأولاد الجهل بالدين، إن يبقى الأب مش دارس فقه أو مش قاري عقيدة أو مش عارف تفسير، لما يجي الولد يسأله في كلمة في القرآن خد في المدرسة تبت يدا أبي لهب وتب. يعني أحيانا بعض الأبناء بيعمل كده إنه سمع المدرس قال له يعني إيه تبت يدا، ويرجع يسأل أبوه ويسأل أمه يعني إيه تبت يدا. لو الأهم ما يعرفوش بتسقط الهيبة. فحتى لو أنت ما تعرفش لازم يبقى عندك في البيت كتب، وتعالى يا ابني نشوفها، خد اقرأ، أقرأ لك، افتح كتاب واجاوب الطفل، ولازم اديله اكتر من اللي سأل عنه. كنا خدنا حلقات قبل قبل رمضان في أسئلة طفلك الحرجة، الأسئلة اللي الولد بيسألها أحيانا بيبقى في أسئلة حرجة، أنا جيت منين، أنا اتولدت إزاي، فين ربنا، فين النبي دلوقتي، وإلى آخر، لو أنا مش حرجة فين النبي، لكن فين الشيطان، الشيطان وحش، طب الشيطان بيعمل ايه، طب لما نقول له ربنا هيدخلك النار لو كذبت، طب رب يقول كلمة ان ربنا، في حاجات نقاط حرجة جدا، لابد ان يكون ذهن الاب والام متفتح الى اقصى درجة لقبول نفسية الطفل وعلاجها بطريقة حاسمة دون لف ودوران، مش ينفع نخدع الطفل، ده يحتاج الى علم، ان الاب والام يبقوا على علم، يتعلموا ويفهموا دين ويعرفوا ازاي يتعاملوا مع طفل. الاطفال النهارده بيتكلموا كلام كبير حقيقي عن تجربه، الاطفال بيتكلموا كلام كبير ويحتاجوا الى ان يعاملوا معامله الكبار. البدايه في تربيه الاولاد، احنا قلنا ان نفهم المراحل السنيه، بدانا من سن الولادة، من يوم الولادة إلى سن سنتين يبقى إزاي، ومن سنتين لأربعة، والوقت شغالين من سن أربعة إلى ستة، الخصائص السنية لهذه المرحلة. قلنا الخصائص السنية في هذه المرحلة من أربعة لستة أن هذا زمن التربية، ولذلك في السن ده بيدخلوا الأطفال الحضانة، لأنه يبدأ بالتلقي، بيبدأ في التلقي في الوقت ده. فأول حاجة هنعملها في هذا السن إكرام الطفل، كلما أكرمنا الطفل كلما خرج ونفسه عزيزة. من أول مبادئ الإكرام عدم سب الطفل، ما يسمعش من أبيه كلمة شتيمة، ودي دين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الأصول دي لما أربي عليها الطفل من البداية، سباب ما يسبش، لعان ما يلعنش، كلمة لعنة الله يلعن كذا، يلعن كذا، ولا فاحش، الألفاظ الفاحشة كترت قوي، كترت قوي بسبب التلفزيون، مسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني بقى فيها ألفاظ فاحشة وبذيئة، الفحش والبذاءة اللي هي الألفاظ التي تنال الأعراض، في ألفاظ فاحشة عيب. زمان كنا في بيوت الناس المحترمين يقولوا إيه؟ عيب، الكلام ده ما يسمعش، الكلام ده ما يتقالش، لحد ما كبرنا وكنا لما نسمع حاجة من دي نقول يعني إيه، لأن ما سمعناش قبل كده أبدا. فألفاظ الفحش والبذاء اللي كترت النهاردة وبقى بمنتهى البساطة في برامج الحوارات والتمثيليات والأفلام، يا ابن كذا ويا ابن كذا، لا عيب، عيب الكلام ده، ما يصحش إن يدخل أذان أولادنا، فضلا عن أنه يصدر من لسان الأب أو لسان الأم، ما ينفعش. فأول إكرام للطفل ألا يهان، ألا يتعرض للسب لأي سبب مهما يكن، أيضا أن يكون الضرب بقدر، والكلام ده قلته بقى كتير من زمان، أن في فروع فقهاء المالكية أنه إذا غلب على الظن أن الضرب لن يأتي بالنتيجة حرم، وربنا شرع قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقالوا ان المراتب الثلاثة دي توعظها الاول وبعد كده تهجرها تخصمها ثلاثة ايام وبعد كده تضربها. قالوا لو الضرب لو انت عارف انك لو ضربتها مش هتجيب نتيجة يبقى يحرم ضربها، لان الضرب مش مقصود لذاته وانما مقصود للتأديب، فاذا لم يحصل به الزجر والتأديب فلا يجوز لانه اذى، ولانه الضرب من التعزير الذي لا يثبت الا بشرع، لا يجوز الا بشرع، لا يجوز الا بدين. فكذلك مع الاولاد، انا قلت لكم القصه دي قبل كده، معاذ ابني ده وهو صغير كده كان في عنده 5 سنوات قبل ما يدخل اولى ابتدائي، وكنا جايبين لهم محفظ في القران، فالمهم كان اللي ما يحفظش يضربه 5 ضربات على ايده. في مرة احفظ يا معاذ عشان المدرس جاي كمان ساعة، قال كلهم 5 عصي وخلاص، هو عارف اخرتها، فعشان كده ما بقتش عنده مشكلة. يعني هي ايدينا ديك ربنا خلقها لنا بس عشان نضرب عليها، كان التساؤل يعني. فالشاهد ايه، انه ان احنا عايزين ما يبقاش الضرب وسيلة معروفة، وانما اظل اهدد بالضرب. الضرب مهما قال بتوع التربيه في زماننا هم حرين يقولوا، نبينا قال ولا ترفع عنهم عصاك ادبا وخفهم في الله صلى الله عليه وسلم، وقوله مقدم على قول كل البشر ولو اجتمع من باقطارها. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه اهل البيت، قال لي في عصاية محطوطة كده عشان الولد، ولد ها، وامه كذلك ها، ما بقولش، بيقول هدد بالضرب دائما وما تضربش. ميداني بيقول الوقت انتهى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.